على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.
مستمعينا الكرام، لأطفالنا الصغار حق علينا ولهم من إذاعتنا نصيب.
ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين على ذكر الله.
لأجل ذلك اسمحوا لنا أن نأخذ هذه الفترة الإذاعية لنا لأحباب الله الأطفال، ولا مانع عندنا من أن تتابعوها معنا يا أحبابنا الكبار. أيها الأصدقاء الأعزاء، يا أحباب الله، حان الآن موعدكم مع واحة الأحباب لنتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
تجمعنا إذاعتنا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا رحيق الآيات العطرة وعبك سنة هادينا وعبك سنة هادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم يا أحباب الله في واحد الأحباب، لقاء جديد بكم لنمضي معكم على الخير في واحد الخير. ونسمع في هذا اللقاء أيها الأحبة إلى حلقة جديدة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة المنورة، ونتابع برنامج المعرفة بمعرفة جديدة. هذا أنا صديقكم وصديق البرنامج ملاك منحس، أتمنى لكم طيب المتابعة ومتعة الاستماع.
واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا هلا فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
صدق الله العظيم.
إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الحق والدين.
والآن مستمعينا الأعزاء مع حلقة جديدة من المسلسل الأسبوعي
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار فيض من الآثار، المصطفى خير البشر نور من الأنوار، صلى عليه الخالق المصطفى وصحبه، قد احتواهم دربه في طاعة الجبار الخالق القهار، صلى عليه الرازق قد نشر الإسلام حتى غدا نظاما ومنهجا للبشر بما به استقام، صلى عليه الخالق.
آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، وطلب منهم أن يتآخوا في الله أخوين أخوين، حيث أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال هذا أخي، وهكذا تآخى حمزة بن عبد المطلب مع زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وتآخى جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. أما أبو بكر الصديق فقد تآخى مع خارجة بن زيد رضي الله عنهما، وهكذا لم يبق أحد من المسلمين إلا وتآخى مع أخ له في الله. وهكذا اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين، واجتمع أمر الأنصار، فاستحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة، وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود، وفرض الحلال والحرام، وتبوأ الإسلام المكانة السامية. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطط ليثبت مكانته ووجوده بين القبائل، لأنهم إن استضعفوه طمعوا به ولم يأمنهم، وبالتالي لا يستطيع أن يبلغ الإسلام وينشر الدعوة التي هاجر من أجلها.
وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل تثبيت الدعوة؟
أرسل أصحابه يطوفون حول المدينة.
وماذا يفعلون؟
يسالمون من يسالم، ويعلنون عن وجودهم وعن قوتهم، ويستطلعون أخبار قريش وأهل مكة.
وماذا يستطلعون؟
ليروا هل يتآمرون عليهم وهل يجمعون لحربهم.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وادع يهود المدينة وكتب كتاب أمان بينه وبينهم، ولكنهم نصبوا له العداوة بغيا وحسدا وحقدا، وذلك لما خص الله به العرب من اختيار رسوله منهم. فكان أحبار اليهود يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضيقون عليه في أسئلتهم ليلبسوا الحق بالباطل، فكان القرآن ينزل فيهم وفيما يسألون عنه إلا قليلا من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون عنها. ولم يكن اليهود وحدهم هم الذين يعادون الإسلام، بل كان يصطف معهم المنافقون، وهم قوم من الأوس والخزرج ممن كان قد بقي على جاهليته وظل من أهل النفاق على دين آبائه من الشرك والتكذيب بالدعوة الإسلامية، إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه، فظهروا بالإسلام واتخذوه جنة من القتل ونافقوا في السر، ولكن هواهم كان مع يهود.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
اجتمع يوما في المسجد من المنافقين ناس وهم يتحدثون بينهم بصوت خفيض مخافة أن يسمع حديثهم أحد من المسلمين، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فأخرجوا من المسجد، وقد نزلت بأحبار يهود وبالمنافقين من الأوس والخزرج آيات عدة منها صدر سورة البقرة:
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
صمد المسلمون بوجه المنافقين وتآمرهم، وواجهوا تعنتهم بإيمان شديد، وكان المسلم يواجه اليهود والمنافقين بآيات القرآن البينات التي أعجزت المنافقين عن الرد، وكان المسلمون دائما ينصحون اليهود والمنافقين ويعرضون الإسلام عليهم، ومن ذلك ما قاله أبو بكر الصديق لأحد أحبار اليهود واسمه فنحاس، حيث قال له: ويحك يا فنحاس، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا لرسول الله، قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. ولكن اليهود والمنافقين أبوا إلا أن يظلوا على كفرهم، فأخزاهم الله.
أخذ الله القوم الكفرة فتقهقر جمعهم اندحرا.
أخذ الله القوم الكفرة فتقهقر جمعهم اندحرا.
وحمى أنصار التوحيد مما بيت قوم يهودي.
وحمى أنصار التوحيد مما بيت قوم يهودي.
صدحت في الأجواء تعالت صيحات بالحق تنادت.
صدحت في الأجواء تعالت صيحات بالحق تنادت.
نادت بسم الله الأكبر أصوات الأصحاب البررة.
أصوات الأصحاب البررة.
وفي أحد الأيام سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان بن حرب يقود قافلة عظيمة فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم، وهي قادمة من الشام، فندب المسلمين وقال لهم: إن هذه عير قريش فيها أموالهم، وطلب إليهم أن يخرجوا إليها لعل الله أن يجعلها لهم، فانتدب الناس لذلك. ولعل متسائلا يقول: كيف يأخذ المسلمون ما ليس لهم؟ أو ينسى هذا المتسائل أن قريشا أخرجت المسلمين من ديارهم وأخذت أموالهم وتجارتهم وضمتها إلى أموالها؟
إن كل ما في قافلة أبي سفيان إنما هو من أموال المسلمين.
لقد أخرجوهم من ديارهم واستولوا على كل ما كانوا يملكون، إنهم بهذا يستردون ما لهم من حقوق.
وعلم أبو سفيان أن المسلمين قد استنفروا له ولقافلته، فأرسل رجلا إلى مكة ليستنفر قريشا إلى تجارتها ويخبر قومه أن المسلمين قد عرضوا لهم.
يا معشر قريش أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، أدركوا أموالكم يا معشر قريش.
فتجهز الناس سراعا، ومن لم يتجهز بنفسه أرسل غيره، ولما فرغوا أجمعوا أمرهم على المسير لقتال المسلمين. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار
فيض من الآثار،
المصطفى خير البشر
نور من الأنوار،
صلى عليه الخالق.
حبيبي يا رسول الله.
إذاعة القرآن الكريم ملتقى الأحباب.
والآن أعزائنا مع حلقة جديدة
من برنامج اختراعات.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم. اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
مصباح الكهرباء يضيء كل دار، والعقل والذكاء يشع بالأنوار. مصباح الكهرباء.
في الحلقة الأخيرة من مسلسلنا والذي هو بعنوان اختراعات، سنتحدث عن المصباح الكهربائي. وقبل الحديث عن ذلك، سنذكركم بالحلقة السابقة والتي كان موضوعها التلغراف. تعرفنا على بدايته وحاجة الإنسانية إليه. أما الآن فهيا إلى الحلقة الجديدة.
ماذا تقول يا سامر؟
أنا لن أقوم بهذه التجربة، لقد حاولت أن أعملها أكثر من مرة ولكنها فشلت.
كم مرة؟
أكثر من مرة.
أريد عدد المرات بالضبط.
حوالي 5 مرات.
حوالي 5 مرات؟
أجل.
وتريد أن تنجح؟ لا يا ولدي، النجاح يحتاج إلى المثابرة، يحتاج إلى العمل المتواصل. هل شاهدت ذات يوم جيش النمل وهو يقوم بنقل القمح إلى بيوته؟
يا أبي، ما دخل جيش النمل بتجربة علمية لم تنجح؟
جيش النمل هذا هو الذي ألهم الناس أفضل طريقة للنجاح، المثابرة. المثابرة على أي شيء لا بد أن تقهر كل الصعاب وتحقق النجاح. فالنملة الصغيرة لا تيأس من دحرجة الكثير من الأشياء إلى بيتها، حتى لو كانت هذه الأشياء أكبر من حجمها. وإذا فشلت في أن تقوم بذلك وحدها، استدعت رفيقاتها لمساعدتها. المهم أنها لا تعرف الاستسلام أبدا.
أبي، قلت لك لن أعود للتجربة ولن أعود، أنا لا أحب أن أكرر الفشل.
سبحان الله، إذا كانت النملة غير العاقلة لا تمل من تكرار فشلها إلى أن تنجح في مهمتها، فهل يخجل إنسان مثلك من الفشل؟ الفشل يا ولدي هو أول طريق للنجاح.
لا تضغط علي كثيرا يا أبي.
حسنا حسنا، أنا لن أضغط عليك. دعنا من تلك التجربة الآن وتعال معي.
إلى أين؟
إلى المكتبة، لقد أحضرت لك كتابا سيعلمك درسا لن تنساه طوال حياتك.
أهلا وسام.
سامر، أنا آسف، لن أستطيع أن أستمر في التجربة، لقد حاولت أكثر من 10 مرات ولم أنجح.
حاول ثانية.
سامر، قلت لك بأنني حاولت أكثر من 10 مرات.
لقد حاولت أنا أيضا وفشلت.
أمرك غريب، تقول إنك حاولت وفشلت وتطلب مني أن أستمر في محاولاتي.
قلت لك إنني فشلت، ولكنني لم أقل لك إنني استسلمت.
ماذا؟
لقد حاولت 5 مرات ثم أعلنت فشلي أمام والدي، وقلت له إنني لن أستمر في محاولاتي لأنني لم أنجح.
وماذا حدث بعد ذلك؟
وضعني وجها لوجه أمام أديسون.
ماذا؟
وضعني وجها لوجه أمام أديسون الذي أضاء لي بمصباحه الكهربائي الحقيقة التي لن أنساها أبدا.
سامر، لا تلعب بأعصابي، ما هذا الكلام؟ أديسون ومصباح كهربائي وحقيقة لن تنساها أبدا.
أنا لا ألعب بأعصابك، أنا أقول لك الحقيقة. ألا تعرف أن أديسون هو الذي صنع المصباح الكهربائي؟
ومن لا يعرف أديسون بأنه هو مخترع المصباح الكهربائي؟
إذن بقي عليك أن تعرف حكايته مع هذا المصباح، لتعرف أن الإنسان الناجح لا يقف في طريقه فشل محاولة أو محاولتين أو حتى 100 محاولة.
ماذا؟ 100 محاولة؟
أجل، وأعتقد أنني مجبر على وضعك أنت أيضا وجها لوجه أمام أديسون هذا كي تتعلم منه الدرس الذي تعلمته. واسمع ما حصل بيني وبين أبي.
يعتبر توماس أديسون نموذجا للإنسان العبقري العصامي الذي لا يستسلم للفشل أبدا.
شوقتني لمعرفة قصة هذا المخترع العبقري يا أبي.
حياة هذا المخترع مليئة بالأشواك والصعاب يا ولدي. لقد ترك المدرسة لأن أساتذته كانوا يعتقدون أنه طالب فاشل ولا فائدة منه، فاضطرت والدته أن تعلمه مبادئ الأدب والحساب.
أديسون طالب فاشل.
هذا هو ما اعتقده الأساتذة، ولذلك عمل في 12 من عمره بائعا للصحف. ولما كان هناك بعض الفراغ على عربته التي يبيع عليها الصحف، تعاطى تجارة الثمار والخضار أيضا.
صحف وخضار معا.
وماذا تقول إذا أخبرتك أنها أصبحت مختبرا لتجاربه أيضا؟
عربته أصبحت مختبرا؟
نعم، كانت مختبرا لتجاربه، وقد حدث في أحد المرات أن فشل في أحد اختباراته وهو ينتقل مع عربته في القطار، مما أدى إلى احتراقها، فما كان من رئيسه إلا أن صفعه صفعة أفقدته السمع طوال حياته.
ما هذا الذي تقوله يا سامر؟
هذا هو ما قصه علي أبي، ولكن أديسون لم يستسلم، بل عاد إلى بيته وأخذ يقوم بإصدار صحيفته من بيته، وكانت صحيفته ساخرة لاذعة، وقد أثارت إحدى الفضائح التي نشرت فيها أحد الغاضبين، فرماه في النهر، مما جعله يترك الصحافة.
أرأيت؟ لقد استسلم صاحبك أديسون في النهاية، كل إنسان يستسلم إذا لم يجد فائدة مما يفعل.
ومن قال لك إنه استسلم؟
أنت قلتها بلسانك قبل قليل.
قلت لك إنه ترك الصحافة ولكنه لم يستسلم. لقد كان هذا الترك نقطة تحول هامة، ليس في حياة أديسون فحسب، بل وفي حياة البشرية كلها.
كيف؟
لقد جعله هذا الحادث يوجه كل طاقاته نحو الاختراعات.
في عام 1878 بدأت مغامرة جديدة في حياتي.
وما هي هذه المغامرة يا سيد أديسون؟
قررت أن أعطي العالم ضوءا كهربائيا.
ماذا؟
قررت أن أعطي العالم ضوءا كهربائيا، فقد كانت شوارع المدينة والأبنية العامة والمعامل تضاء بأنوار غير صافية بواسطة مصابيح الغاز، وكان الرجال يتجولون في الشوارع مساء لإشعال هذه المصابيح بشعلة لها ذراع طويلة، وفي الصباح يرجعون إليها كي يطفئوها.
وما الذي دفعك لهذا يا سيد أديسون؟
ما دفعني إليه أن هذه المصابيح كانت تنطفئ أحيانا بفعل الرياح، فيصبح الشارع مظلما ومخيفا، وكان الناس أيضا يستخدمون مصابيح الزيت للإنارة، وغالبا ما كانت هذه المصابيح تدخن وتعطي سحبا من الدخان الأسود الذي يلوث السقوف والجدران.
وكيف بدأت هذه المغامرة؟
اشتريت إناء زجاجيا وحاولت أن أصنع أنبوبا صغيرا من الورق وبداخله سلك.
لماذا؟
كي أضع هذا الأنبوب داخل المصباح الزجاجي وأقوم بوصل أطرافه إلى بطارية كهربائية كي يسخن الورق ويبدأ بالاحتراق.
وهل نجحت التجربة؟
أجل نجحت، لكنني لم أكن راضيا عنها، لذلك جربت عدة مواد ولكنها كلها كانت تحترق بنفس الطريقة، لذلك لجأت إلى استخدام معادن لينة ولكنها انصهرت هي الأخرى.
وماذا فعلت بعد ذلك؟
قمت بتفريغ الهواء ووصلت الأسلاك إلى البطارية.
وهل وجدت تحسنا؟
أجل، لقد أضاء المصباح مدة 10 دقائق قبل أن ينصهر المعدن.
وهل كنت راضيا؟
لم أرضى عن النتيجة أيضا، وكان يجب أن أجد حلا لهذه المشكلة الصعبة.
لقد أمضى شهورا وهو يحاول أن يحل هذه المشكلة، كان يعمل طوال اليوم وأثناء الليل، وكان نادرا ما ينام أكثر من 3 ساعات، وأحيانا لا ينام أبدا.
أمضى شهورا وهو يجري تجاربه؟
أجل يا ولدي، ولكن هل تعرف عدد التجارب التي أجراها خلال هذه الفترة؟
كم تجربة؟
أكثر من 9000 تجربة.
ماذا؟ 9000 تجربة؟
أجل، 9000 تجربة فشلت جميعها.
فشلت جميعها؟
ولم يستسلم.
أجل، لم أستسلم إلى أن وجدت أخيرا حلا لهذه المشكلة.
كيف؟
كان الوقت منتصف الليل وكنت وحيدا في المعمل الهادئ، كنت جالسا على طاولتي أفكر بعمق، وبدأ مصباح الزيت الموجود أمامي يصدر لهبا ودخانا ويتساقط أمامي على الطاولة،
وفي حالة تشبه الحلم حركت عيني لألاحظ الهباب، فصرخت: كربون كربون، السلك يحتاج إلى طبقة من الكربون تغطيه لتقاوم الحرارة. في صباح اليوم التالي صنعت لفافة من قطن ولففتها في كربون ناعم ورطب، ثم وضعتها في فرن ذي حرارة عالية، وركبت السلك المكربن داخل الحوجلة الزجاجية، ثم قمت بضخ الهواء إلى خارجها ووصلتها إلى الكهرباء فأضاءت الحوجلة بشكل واضح.
إذن فقد نجحت التجربة.
هذا هو ما أثار العمال الذين تجمعوا حولي ليراقبوا التجربة المثيرة، فراقبوها ربع ساعة ونصف ساعة وساعة وساعتين، لكن الإضاءة استمرت حتى نهاية اليوم وطوال الليل، وظللت أنا وعمالي حول الطاولة نراقب ونحصي الساعات، وانتهى الليل الطويل والإضاءة مستمرة.
وكم استمرت الإضاءة؟
استمرت 45 ساعة متواصلة.
ما هذا الذي تقوله يا سيد أديسون؟ لقد فعلت كل هذا ولم تقتنع؟
أجل أيها الفتى، كنت أريد أن أنتج حوجلة تضيء مدة أطول.
حسنا، ماذا فعلت؟
قمت بتجريب مواد مكربنة أخرى متعددة، فوجدت أن ألياف الخيزران تتحمل مدة أطول.
الخيزران؟
أجل أيها الفتى، لقد أخذت عينات من 6000 نوع من أنواع الخيزران المنتشرة في العالم.
وجربتها جميعها؟
أجل أيها الفتى، جربتها جميعها لأرى أيا منها يعطي أفضل النتائج.
وماذا كانت النتيجة؟
لقد اكتشفت أن خيزران حوض الأمازون يعطي إضاءة أفضل، فأنتجت مصابيح كهربائية تضيء لعدة شهور.
أبي، هذا ليس درسا، إنه معجزة الدروس كلها. 9000 تجربة وستة آلاف نوع من الخيزران وساعات متواصلة من العمل والسهر من أجل مصباح كهربائي.
ألم أقل لك إنني سأعطيك درسا لن تنساه أبدا؟ هل تستطيع الآن أن تقول لي إنك أجريت 5 تجارب؟
أنا آسف يا أبي، ولن أتحرك عن طاولتي حتى تنجح تجربتي.
وأنا أيضا نجحت تجربتي، ففي ليلة رأس السنة عام 1880 قمت بإنارة ساحة مينلو بالضوء الكهربائي ليرى الناس اختراعي الكبير، حيث قمت بوضع مئات المصابيح الكهربائية المضيئة وعلقتها على شكل أقواس زينة ومددتها بين الأشجار ودعامات مصابيح الغاز القديمة، فأضاءت جميع المناطق المظلمة مما أثار دهشة الجمهور.
وهل لقي اختراعك هذا قبولا عند الناس؟
قررت مدينة نيويورك أن تضيء جزءا كبيرا من المدينة بالإنارة الكهربائية، فكانت أول مدينة استخدمت الإنارة الكهربائية.
لقد كان إنسانا لا يعرف الكلل والملل يا ولدي. هل تعرف ماذا يعني إضاءة مدينة مثل مدينة نيويورك بالكهرباء؟
ماذا يعني؟
يعني أنه يتوجب عليه أن يمدد أسلاكا تحت الأرض يصل طولها حوالي 75 كيلو مترا لإنارة الشوارع.
ماذا؟
وعليه تمديد أسلاك لألف بناء.
أبي؟
وعليه بناء وإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
أنا لا أصدق ما أسمع.
لا تصدق ما تسمع أيها الفتاة؟
إنه شيء فوق طاقة البشر.
إذن ماذا تقول لو قلت لك إنني نسفت كل ما عملته من جديد وأعدت عمله مرة أخرى؟
ماذا تقول يا سيد أديسون؟
ما أقوله هو ما حدث بالفعل.
كيف؟
عندما قمت بتحويل الكهرباء إلى الأسلاك لأجرب مرور التيار، صدمت الكهرباء الخيول، فأمرت الرجال بأن يخلعوا جميع الأسلاك لكي يتم تصليح الأخطاء الموجودة في نظام التمديدات.
سامر، أنت تسرح بي، لا يمكن أن أصدق ما أسمع.
لو توقف الأمر عند هذا الحد لهان.
ها؟ ماذا تقصد؟ حدث شيء آخر؟
لقد بذل أديسون جهدا أكبر في إقناع ربات البيوت باختراعه هذا.
لماذا؟
لقد كان الكثير من الناس يرفضون تمديد الكهرباء إلى بيوتهم.
لماذا؟
كانوا خائفين من أن تحترق بيوتهم بفعل الكهرباء.
احفظ هذا التاريخ جيدا يا سامر.
أي تاريخ؟
4 أيلول عام 1882.
ماذا يعني هذا التاريخ؟
يعني لحظة التتويج.
لحظة التتويج؟
أجل، لحظة تتويج الجهد الذي أثمر بعد آلاف المحاولات.
ماذا حدث في تلك الليلة يا أبي؟
في ساعة متأخرة من ليلة الرابع من أيلول عام 1882 انطفأت الأنوار في جميع الشوارع والأبنية، وجلس الرجال والنساء في بيوتهم المظلمة وأعصابهم متوترة، وهم يدعون الله ألا يحصل أي انفجار. في تلك الساعة دخلت إلى محطة الطاقة وشغلتها، فأضاءت جميع الشوارع والأبنية.
مصباح الكهرباء يضيء كل دار، والعقل والذكاء يشع بالأنوار. مصباح الكهرباء،
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
إلى هنا أيها الأحبة ينتهي مشوارنا في واحة الأحباب، لقاء جديد معكم يتجدد يوم السبت المقبل، ونتابع أجمل الأصوات بأجمل المشاركات صباح ومساء يوم الجمعة في برنامج أحباب الله. وإلى أن نلتقي، لكم من صديقكم ملاك ملحس أجمل المنى بأوقات طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمت إذاعتنا سندا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.